ذات النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها المؤمنون الأفاضل والمؤمنات الكريمات، سلام الله عليكن ورحمته وبركاته. وبعد، ففي قافلة السعيدات في أسعد امرأة في العالم تأتينا امرأة مولاه جارية كانت ضعيفة مسكينة في المدينة لا يؤبه بها، ولكنها أرادت أن تتخذ عند الله يدا وتتخذ عند الله مكانا، فأخذت مهنة شريفة، أم محجن المولاة السمراء التي كانت تسكن في غرفة من طين ولا تجد إلا كسر الخبز، تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكنسه كل يوم وتطيبه وتنظفه. مهمتها في المشاركة في صنع هذه الحضارة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، والرسالة والمشروع الرباني أن تكنس المسجد، أن تنظفه وتطيبه، وأدت ما عليها وسارت في أجل مهنة وأجل وظيفة. وعرف صلى الله عليه وسلم أن أم محجن هذه أصبحت هي منظفة ومطيبة للمسجد، وفقدها صلى الله عليه وسلم، ما قال أين أم محجن وهي عجوز كبيرة وضعيفة ومسكينة؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال أفلا أذنتموني، أي ما أخبرتموني؟ فكرهوا، قالوا إنا رأيناك يا رسول الله، يعني كأنه مشغول عندهم صلى الله عليه وسلم، مشغول بمهام الأمور وجسائم المسائل وعظائم المهمات الكبرى، يعني أنهم لطفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورحموه أن يقولوا تعالى صلى على هذه، فقال قوموا بنا إلى قبرها. فوفاء منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الصادقة المنيبة التي أخذت أعظم وظيفة وهي كنس مسجده صلى الله عليه وسلم وتطيب مسجده، أن ذهب ووقف على قبرها ودعا لها وسلم عليها صلى الله عليه وسلم. وقصودي من هذا الكلام أن أم محجن، احفظوا هذا الاسم، بإمكان كل امرأة أن تكون أم محجن في أن تقدم خيرا لنفسها من صدقة، من إحسان، من وظيفة ربانية، إما تنفق على أيتام، إما أن ترعى مساكين، إما أن تقوم على بيتها، بل هو من أعظم الجهاد أن تربي أطفالها وأهل بيتها، وأن تتخذ عند الله يدا من صنيعة طيبة، من إطعام جائع، من مواساة مسكين، من العود على فقير، من عيادة مريض أو نحو ذلك. أم محجن يجعلها بعض الذين كتبوا مثل الراشد في كتاب صناعة الحياة يقول إنها شاركت في صناعة الحياة، إن أم محجن لم تكن شاعرة ولم تكن مجاهدة ولم تكن عالمة، لكنها أخذت مكانها الطبيعي، لأن كل مسلم، كل مسلمة بإمكان يتخذ عند الله طريقا، يتخذ عند الله سبيلا، يتخذ عند الله وديعة من عمل صالح. لا تقول أنا لا أملك شيئا، لا تقولي أنت أيتها المرأة المسلمة أنا ما عندي شيء أقدمه، عندك الخير الكثير. إلى درجة أن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في الصحيح يصف لنا امرأة من بني إسرائيل وبغي، يعني وقعت في المعصية وفي الحراف، ولكنها في يوم من الأيام استيقظ ضميرها، مرت بركي يعني بخزان أو بركة فيها ماء بارد فشربت، ولما انتهت نزلت وإذا بكلب من شدة العطش، عطش هذا الكلب يلهث، يمد لسانه، يمص الطين. فقالت لقد بلغ هذا الكلب به الظمأ مبلغا عظيما، فأتت إلى خفها الذي تلبسه مثل جرموق أو نحو ذلك، مثل جزمة كان من جلد، فملأته ماء من البركة من الخزان وقدمته للكلب، ماء مجان وكلب لا قيمة له، وأسقط الكلب وشرب، والله يرى ويسمع ويبصر سبحانه، فغفر لها وأدخلها الجنة. فالإيمان الذي قام بها الآن في هذه اللحظة، قام بهذه المرأة التي كانت عاصية وبغي، وصحوة الضمير والاستيقاظ لما عند الله عز وجل والرحمة بهذا الكلب، أوصلها إلى أن يعفو الله عنها وأن يعتقها من النار وأن يدخلها الجنة. إذن فعمل الخير الذي هو سبب من أسباب السعادة، لأنه بالمناسبة أقول لكل امرأة مسلمة التي تشعر بالقلق والحيرة والاضطراب والهم والحزن نحو ذلك، هو هناك علاج العمل، علاج الخير، علاج إسداء الخير للناس الآخرين، علاج الصدقة، علاج المعروف، علاج أن تصنعي ولو رغيفا في اليوم تهديه للمساكين. يقول ابن بسطام وقد بلغ مبلغا في الدولة العباسية، كانت عندي أم كانت يعني تصنع كل يوم الرغيف وتتصدقه، فتقول إني أتصدق بهذا الرغيف عنك على الله أن يحميك بهذا الرغيف، فلا تترك هذا الرغيف مهما طال بك العمر. فماتت أمه وتولى الوزارة إلى درجة الوزارة وأتته الأموال، وكان كل يوم لا يترك الرغيف يعطيه للفقراء، وهو وزير كل يوم يأمر بصنع رغيف ويوزع من ضمن الصدقات، لكن الرغيف الذي كانت تفعله والدته هو أمر به وحافظ عليه. وغضب عليه الخليفة والملك ملك زمانه وأراد أن يعدو عليه، فأمر الخليفة بقتله وكان محبوسا. ولكن الخليفة لما نام تلك الليلة رأى في المنام أن عنده سيف وأنه قصد ابن بسطام ليقتله، كلما اقترب حجب رغيف أمامه، حجب ابن بسطام فيعود بالسيف، كلما أراد أن يقتله وإذا الرغيف أمامه. وفي الصباح يسأل ابن بسطام قال هذا رغيف الوالدة منعني منك فاعتقه وأخرجه من السجن، ونريد من كل أسرة رغيف وجرعة ماء مذقة لبن صدقة لنكون في قافلة، تكون المؤمنات في قافلة محجن، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
في قافلة السعيدات اسم نحبه، اسم نتولاه، حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اختصر حياة حليمة السعدية الحياة الطويلة في مسألة واحدة، أنها أرضعت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأشرف البشر، أن هذه المرأة قدمت ثديها لفم أطهر فم في العالم وهو فم محمد عليه الصلاة والسلام. فلما رضع منها الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت في مجالسها تروي حكاية القصة العظيمة العجيبة التي ندرسها وتدرس في الجامعات والمدارس وعلى المنابر في المساجد، قصة كيف رضع صلى الله عليه وسلم وقصة رضاعي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، لأن الله اختار له أفضل الأمهات وأفضل المرضعات وأفضل الأمكنة وأفضل الأزمنة، لأنه مرشح صلى الله عليه وسلم لقيادة البشرية وإصلاح الإنسانية ومزعزعة كيان الوثنية. ذهبت تروي القصة وهي سعيدة بهذا، تم السعادة وأتم السرور وأتم الحبور، تجتمع مع العجائز من بنات جنسها مع النساء يعني يطلبونها الخبر، لأن ما كانت تدري يوم من الأيام من هذا الطفل الذي يرضع من ثديها أنه رسول رب العالمين وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود. ما كانت تدري ولا يدور في خلدها أن هذا الطفل الذي يرضع هو الذي يصلح الله به العالم ويرشحه سبحانه وتعالى لخاتم الرسالات ويجعله صاحب الشفاعة الكبرى وينقذ به الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور برسالته وبدعوته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وكانت تستمر الحديث وكانت ترتاح لتلداد الحديث كما قال الأول، أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. وتذكر هي الليلة التي وصلت فيها مكة، فهذه الليلة أحسن ليلة في حياتها كما قال الشريف الرضي، يا ليلة الجزع هل عدت ثانية سكى زمانك هطال من الديم. فكأن هذه الليلة هي أعظم، كأن العمر كله ليلة كما يقول شوقي، قد يضيق الأرض تضيق العمر إلا يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا. تأتي بأتانها العجفاء الضعيفة إلى مكة وتبحث عن طفل لأحدى الأسر الغنية في مكة حتى ترضع هذا الطفل بأجرة، وصويحباتها يجدن أطفالا وهي ما وجدت الطفل، لأن أسرة صلى الله عليه وسلم أسرة فقيرة وهي تريد أسرة غنية، إذا أرضعت طفلهم أعطوها أجرة ثمينة. فخجلت هي أن تعود إلى ديار قومها في بلد بني سعد يعني في الطائف، أن تعود بلا طفل، يعني تعود يعني على أتانها وما عندها طفل، وصويحباتها جميعا وصاحباتها يعودن بأطفال. ففي الأخير تنازلت وأخذت هذا الطفل اليتيم والذي مات أبوه وهو حمل عليه الصلاة والسلام وذهبت. فلما تقول لما مشينا انطلقت الأتان كأحسن ما يكون، أصبحت قوية حتى الأتان، دخلت البركة الآن، بدأ الخير من الآن، بدأ ساعة السرور والحبور من الآن. ولما أشرفنا على الديار أتى الغيث بإذن الواحد الأحد، يقول أبو الطيب: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سأل النظار بها وقام الماء. وصل محمد صلى الله عليه وسلم ديار بني سعد، وصلت البركة، وصل الغيث، وصل المطر المغداق، وصلت يعني الفرحة، وصل البشر. فسالت الأودية ونزل الغيث ونمى العشب، ويقول حتى إلى درجة أن الحياة أو المطر والغيث أصبح يهمل عليهم كل يوم، وأنبتت الأرض حتى أصبحت الأغنام يعني تشبع من 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 أطراف المكان والقرية، وكثر اللبن وسمنت المواشي لوجود طفل اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أصبح في الحارة طفل، أحسن طفل في العالم، أصبح في البلدة غلام صغير طفل يعني رضيع اسمه محمد بن عبد الله أبو القاسم، الذي سوف يكون أشرف إنسان يتصدر القائمة، قائمة البشرية، منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وترضعه، وهذه المرة السعيدة بذلك تقول: أني كنت إذا أردت أن أغير ملابسه يبكي ويجمع نفسه حتى أستره، لا يحب التعري عليه الصلاة والسلام، يخرج رأسه في الظلام من الخيمة فينظر في السماء في هذا العالم المشهود المأنوس، في لوحة الفضاء ينظر إلى النجوم يتفكر. هذه المرة السعيدة هي حليمة السعدية. اقرأوا أخبارها يا من أراد السعادة، لتروا أنها رأت السعادة في اتباع هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، وفي طلب ما عند الواحد الأحد. بارك الله فيها وجزاها الله خيرا، وأثابها الله على ما قدمت من إرضاع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير فخر للهلال.
أنا أسأل أيها الإخوة المشاهدون سؤالا: متى كانت بلقيس امرأة اليمن أو المرأة التي ملكت اليمن سعيدة؟ هل هي في أثناء ملكها وأثناء وجودها في المملكة أو في قصر الحكم، أم في أثناء ما أسلمت مع سليمان؟ متى بدت مرحلة السعادة بغض النظر عما كانت في تلك المرحلة الأولى من جيوش معها وحرس وخدام وحشم وجنود وأحفاد؟ مسألة السعادة التي بدأتها عند العلماء قالوا: من يوم قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه المسألة، هذه النقطة، يعني اللحظة هي لحظة بداية السعادة في حياتها، لأن اعترفت بألوهية الواحد الأحد. أما قبل ذلك حتى الهدهد أنكر عليها، الهدهد الذي لا يملك يعني عقل، يعني عقلا معرفيا ولا علما، لكن الله أعطاه بالفطرة وبالإلهام أنه أنكر مسألتين، وأنكر أنها امرأة تملك القوم، تملك الدولة، وأنكر أنهم يعبدون الشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إني وجدت امرأة تملكهم. فهذا يرى هو أنه عجيب، يعني ليس في الممالك الموجودة ولا في التاريخ الموجود أن امرأة تسوس دولة وتحكم شعبا. المسألة الثانية: قال وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله، هي كانت تعبد الشمس، ها كانوا عباد الشمس، هي وملكتها في اليمن في أرض سبأ. ولما رآها الهدهد، كان الهدهد موحد، حتى يقول العلماء: الموحد الهدهد ينقل رسالة التوحيد من سليمان إلى بلقيس، فأنكر عليهم حتى يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هنا لطيفة، لماذا قال الهدهد يصف ربنا سبحانه وتعالى أنه يخرج الخبأ، مع العلم أن هناك آيات أعظم، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان ونحو ذلك، والأفلاك والكواكب. قال لأن الهدهد أصلا يخبئ البيض ويخبئ الفراخ، فيرى أن من يكتشف هذا هو أعظم شيء، ويعلم أنه لا يكتشف ذلك إلا الله. قال هو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فمن هنا تلك المرحلة في حياتها كانت بلا شك ملكة، كانت مشهورة، لكنها تنتقل بعد ذلك وبعد دعوة سليمان عليه السلام لها بالتوحيد، وتنتقل بعد تلك العبادة للشمس، السجود للشمس والانحراف عن منهج الله والإلحاد في دين الله مع الملك، تنتقل إلى امرأة ولكن مؤمنة مسلمة. إني ظلمت نفسي، أول الاعتراف بالاقتراف، أن تعترف بالإسراف في جانب العبودية وتتجه إلى الله عز وجل وتعترف أنك قصرت في أمر، ثم تبدأ التوبة. اعترفت أن ظلمت نفسها بالشرك والسجود للشمس وأسلمت مع سليمان. سليمان مع إسلام وسلامة، فالتقى هذه الأجناس على خير وبركة، فدخلت في دين الله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لم تسلم هي لسليمان وتؤمن لسليمان، فليس سليمان إله، إنما هو نبي كريم ورسول عظيم عليه السلام، ودلها على التوحيد فأسلمت لله رب العالمين. فصارت هذا تاريخها الصحيح، هذه بداية السعادة فيها، بداية الإيمان. أما الأمر الأول وهي في الظلمات مهما ذكرت، يعني ولو ملكة الدنيا ثم ماذا؟ يعني امرأة ملكة جيوشا جرارة ومملكة ولكن تعبد الشمس، أي سعادة إذا لم يكن في المسألة إيمان بالواحد الأحد واتباع لرسوله عليهم السلام واتجاه إلى المنهج الصحيح والاهتداء والمشي على الصراط المستقيم، إذن فلا سعادة. فأقول إن أعظم قصة، إن حبكة القصة في قصة بلقيس ملكة اليمن، أنها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أطلقت هذه الصرخة، صرخة الإيمان، صرخة التوحيد. فانظر إلى القرآن وهو ينقلنا في قصص، يعني امرأة مثلا، امرأة ملك وهي آسيا امرأة فرعون، ثم لا يكون تاريخها الأول وفي القصر ولا في مع الحشم والخدم لا يذكر، وليس له دور، ووجود العسكر معها والجنود والحاشية والذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وغير ذلك هباء منثور. ويوم تسلم وتكون مجردة وفقيرة وينزع منها فرعون الحلي والمال ويحبسها في غرفة ويعذبها ويجلدها، فإذا هي القوية، وإذا هي المذكورة في القرآن، وإذا هي المرأة المعتبرة الآن، وتاريخها يبدأ الآن، وصحوة الضمير تبدأ في هذه اللحظة، وهي تقول أمام الطاغوت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وتأتي بلقيس امرأة اليمن، فيكون تاريخها الأول كله انحراف وكفر وإعراض عن منهج الله وشرك وعبادة للشمس، فإذا هو تاريخ مهمل لا قيمة له ولا خير فيه ولا بركة ولا نور ولا هداية. ويوم تبدأ الساعة الحاسمة في حياته، صحوة الضمير، ساعة الصفر، وتقول: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فتبدأ حياتها الآن، ويبدأ تاريخها الصحيح المشرق، وتبدأ نجاتها وسعادتها، وتصبح في عالم الإيمان وفي موكب الخير ناجي عند الله. مقصودي من هذا أن المرأة لا تغتر إذا انحرفت عن منهج الله أو عن طاعة الله أو عن عبادة الله، مهما كان عندها من منصب، مهما كان عندها من أسرة، مهما كان عندها من شرف نسب، مهما كان عندها من كنوز، مهما كان عندها من أموال، من شهرة، كلها هباء منثور، كله لا يساوي شيء. إن السعادة تكمن في الاهتداء بهدى الله الذي بعث به نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
سعادة المرأة ذكرها بعض العلماء في مراتب، في عناصر يمكن نلخصها في هذه الدقائق المعدودة، وهي أسباب انشراح الصدر للمسلم والمسلمة. لكن هنا نص خاص بالمرأة أنها إذا أطاعت ربها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أول هذه المعالم أن تؤمن بالله عز وجل كما سلف معنا، أن تكون مؤمنة موحدة متبعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، تحول البيت إلى بيت نبوي، بيت شرعي، بيت إسلامي، بيت خالي من كل ما يغضب الله عز وجل، بيت على الاتباع وعلى السنة، سجادة، مصحف، قرآن، ذكر، طاعة، تربية للأبناء، إشراف عليهم، كما يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والأم والمرأة رعية في بيته ومسؤولة عن رعيتها، فهي صاحبة ذمة، صاحبة ضمير، صاحبة رعاية لأطفالها، تربي هؤلاء الأطفال يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. فهذه الأم المدرسة، هذه الأم الرؤوم الحنون تنتج لنا أخيارا وأبطال، علماء، عباد، زهاد، مصلحين، جنودا مفلحين، أذكياء، عباقرة، أطباء، كتابا ناصحين يحملون أمانة الكلمة، أمانة الرسالة، أمانة المعتقد، في حسن أخلاق، في تواضع، في سن التكوين، هي التي تربي أبناءها. الأم المؤمنة في بيت السعادة ترضع ابنها مع اللبن، الإيمان، التوحيد، الذكر، الإخلاص، تحبب إلى هذا الطفل والطفلة الله سبحانه وتعالى رب العالمين، محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، تحبب لابنها المسجد. الإمام أحمد، ترى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يعترف أن أعظم من أثر في حياتي بعد توفيق الله والدته، يترحم عليها، يبكي عليه على الأيام معها، لأن أباه توفي وأحمد بن حنبل صغير، فأتت أمه العاقلة الراشدة الحصيفة فوجهت أحمد، كان يقول كانت تعد للخبز الشعير وكانت تلبسني قبل السحر ثم تمسكني عند الباب فتنظر في الفجر هل طلع الفجر، لأن إذا أطلقته قبل الفجر تخاف عليه في بغداد، يعني تعرف السكة كان يمر بها الناس واللصوص وقطع الطرق ونحو ذلك، فكانت تراقب الفجر هي، وكانت تجهز عنده أوراق وقلم لأنه يطلب العلم ويحفظ القرآن ويطلب الحديث، وكانت تهيئ له الخبز لأنه ما يرجع إلا في المساء وتلبسه وتنظر في الفجر، فإذا طلع الفجر وأحست بالمارة يعني المسلمين خرجوا للصلاة أطلقته في الطريق حتى يكون محفوظ مع وجود الناس المصلين. إذا أذن المؤذن تقول كنت أنا متهيئ مع أمي، فإذا بزغ الفجر وأذن المؤذن تطلقني. جزاها الله خيرا. أي أم هذه الأم الرؤوم؟ أي أم هذه الأم العظيمة التي أخرجت لنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الذي حفظ لنا آلاف الأحاديث وجمع لنا المسند 40,000 حديث، مسند أحمد بن حنبل، وهو إمام مذهب الحنابلة، هذا صنعته أمه بتوفيق الله عز وجل، فكانت تحرص عليه وتجمع له أكله وطعامه، الإفطار والغداء والعشاء في أرغفة خبز مع ملح، وتضعها في 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 لفافة من قماش، وتلبس ابنها وتطيبه وتكف حتى يؤذن الفجر ثم تطلقه، يذهب إلى المسجد يصلي ويطلب العلم ويحفظ القرآن ويحفظ الحديث ثم يذهب يصبح عالما. الإمام الشافعي غفر الله له ورضي عنه أمه، لأنه مات أمه التي أثرت في حياته، مات أبوه والشافعي حمل في بطن أمه، فتنتقل به أمه من عسقلان من فلسطين إلى مكة، وتأخذ غرفة في مكة وتبدأ تربي ابنها وترسله إلى المشايخ إلى العلماء في الحرم، فيأتي هو الشافعي باللخاف، يأتي بالعظام، يأتي بالألواح بالخشب يكتب عليها العلم، وتمتلئ الغرفة وتمازحه أمه لأنه تزحف فيه عند الباب، هو أيام من كثرة الصحف التي يأتي بها، من كثرة الخشب والعظام التي يكتب عليها، فتقول ما بقي يا محمد ومحمد بن إدريس إلا أن أخرج أنا وياك في السكة وتبقى الصحف والخشب في الغرفة، فينتبه ويعرف أنه إذا استمر يجمع الخشب والمكتوب عليه والألواح سوف يضيق بهم الغرفة ويخرجون في السكة في الشارع، فحفظ كل ما على الخشب وكل ما على الألواح جعلها في صدره، ثم أمر بإحراق وإخراج هذه وأحرقت وبقيت الغرفة فسيحة، وحتى يقول هو علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فجزى الله هذه الأم البارة الرشيدة السعيدة خيرا على أن أخرجت لنا الشافعي إمام أهل السنة والجماعة، وجزى الله أم أحمد بن حنبل هذه الأم الراشدة السعيدة أن أخرجت لنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. وإلى لقاء آخر أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات مع هذه السلسلة من أسعد امرأة في العالم، نلتقي بكم بإذن الواحد الأحد على درب المحبة، درب التقوى، درب الإيمان، لنصل مع قافلة محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى لقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير فخر للهلال.
Do 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 do